هذا البحث من الأبحاث التي وضرورية، وهو من الأركان الأساسية فيما ارتبط به الحكمة المتعالية، نظرية أو أدرسة ملا صدرة رحمة الله تعالى عليه. قلنا أن هذه المسألة وقع كلام فيها وخلاف، وأن تأطرت وتنطرت تقريبا من أيام المحقق الدامات قدس الله نفسه الزكية قال بأصالة الماهية، وأن ملا صدرة كان لفترة يعتقد بهذا الاعتقاد تبعا لأستاذه السيد الدامات، ولكن بعد ذلك هو غير وجهة نظره وقال بأصالة الوجود، وقام نظريته وقام مدرسته وأقام مدرسته الفكرية المعرفية أي الحكمة المتعالية على مثل هذا الأصل العظيم، أصل أصالة الوجود واعتبارية الماهية. ذكرنا في الأبحاث السابقة أن الماتن هنا رحمة الله تعالى عليه العلامة الطبري ذكر براهين أربعة على إثبات أصالة الوجود. نحن بالأمس بحمد الله في الدروس السابقة ذكرنا برهانين اثنين على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. بقي اليوم عندنا برهانان، ومن ثم ننتقل إلى الدليل أصالة الماهية واعتبارية الوجود وكيفية مناقشته، ثم إن شاء الله حسب الوقت ننتقل إلى الفصل الخامس. الدليل الثالث في المقام، قال الماتن ورحمة الله عليه برهان آخر، الماهية توجد بوجود خارجي فتترتب عليها آثارها إلى غيره. إن شاء الله أخواني سوف يأتينا في المرحلة الثانية إن شاء الله بعد ما ننتهي من هذه المرحلة يأتي الحديث عن الوجود الذهني والوجود الخارجي، أحكام الوجود الذهني، ماذا يعني الوجود الذهني، ما هي أدلة وجود ثبوته، ما هي أهم الإشكالات التي طرحت على هذا البحث. فلذلك إن شاء الله بعد أي سؤال يرتبط بالوجود الذهني يترك في محله، فرجاء لا يكون هناك سؤال مرتبط بالوجود الذهني. وأن أشرنا نحن في دورة سابقة الدورة المختصرة شيء من هذا البحث ما يتناسب الدورة السابقة، يعني إن شاء الله مجرد أنت من هذه المرحلة عندنا تقريبا ربما تمتد 10 دروس أو أقل أو أكثر حسب الحالة فيما يرتبط ببحث الوجود الذهني، ما هو ما إثباته، ما هي الإشكالات الواردة عليه. لكن هنا نستفيد من الوجود الذهني في إثبات هذا المدعى وهو إثبات أصالة الوجود واعتبارية ماذا؟ واعتبارية الماهية. في أصالة الوجود معذرة في الوجود الذهني يرتكز بحث الوجود الذهني كما سيأتينا له نظريات عدة في توضيح معنى الوجود الذهني، ولكن النظرية الحق التي عليه أو عليها ملا صدر عليه الرحمة ومن سار على نهجه هو أن العلاقة بين الماهية في الذهن والماهية في الخارج هي علاقة التطابق الماهوي، وذا عرف الوجود الذهني في معناه أنه التطابق الماهوي بين الماهية في الخارج والماهية في الذهن. كيف؟ الآن ماهية الإنسان في الخارج إنه ما هو؟ حيوان ناطق، هذه ذاتياته الحيوانية والناطقية، ماهيته حقيقته ما يقال في جواب ما هو عن الإنسان، ما هو؟ أنه حيوان ناطق. نفس هذه الحقيقة الحيوانية الناطقية للإنسان محفوظة في كلا الوجودين، في الوجود الخارجي عندما تضع يدك على إنسان تقول حيوان ناطق، وعندما تأتي ماهيته إلى أين؟ إلى ذهنك. فماهيته الذهنية والماهية الخارجية لحقيقة الإنسان ماذا هي؟ بمعنى واحد، لا يعني أنه في الخارج بمعنى وعندما تأتي للذهن ماذا؟ تكون بمعنى آخر. فلذلك على هذه المقدمة إن شاء الله مزيد إيضاح وتوضيح لها في الوجود الذهني، هذه ما تسمى بالنظرية العينية، لأن واحدة من أهم ما ينبغي الالتفات إليه في مسألة البحث الماهوي، إن شاء الله هم جينا مرحلة خاصة المرحلة الخامسة من هذه المرحلة فقط في الماهية وأحكامها. هم جينا إن شاء الله واحدة واحدة في هذه الأبحاث. ولكن نحن كما كنت أكرر مرارا أن مثل هذه الأبحاث الفلسفية واحدة واحدة تأتي، إما أن تدشن كل الأبحاث في وقت واحد وفي مرحلة واحدة، ليس هذا هو من المنهج العلمي الصحيح، أن واحدة واحدة إن شاء الله. فكل إذا احتجنا مقدمة سوف يأتي إن شاء الله نوضحها بمقدار ما يتناسب مع بحثنا. فإذا الوجود الذهني وفق النظرية العينية ماذا يعني؟ هو التطابق الماهوي بين الماهية في الذهن والماهية في الخارج. ولذلك أنت عندما تتصور الإنسان تصور حقيقة الإنسان أنه حيوان ناطق، بعد ما يأتي في الذهن تزيل عليه أو تنقص منه، فتقول في الإنسان حيوان ناطق في الذهن في الخارج، ولكن في الذهن مثلا ويش؟ لا مو حيوان ناطق، حيوان شيء آخر، تضيف له أو تحذف منه من حقيقته، لا يبقى حقيقته على ما هي عليه أنه حيوان ناطق في الذهن وفي الخارج. لأن واحدة من أهم خطورة أبحاث الماهية هو أن الماهية هي جسر معرفي بينك وبين الخارج، يعني ما تقتنصه عن الخارج هو يعبر عن حقيقة ذلك الخارج، وإلا استلزم أن تكون معلوماتك تصير عن الخارج معلومات باطلة جاهلة غير صحيحة، جهالات، تعبير أحمد سلام الله عليه إنما هي جهالات أخذها من جهال في بعض كلماتي سلام الله. نعم، فشاهد إذن هذه الماهية هي الجسر الحيوي بينك وبين الخارج، واضح؟ مزيد إيضاح يأتي إن شاء الله في محل. إذا أدركنا خطورة هذه المسألة يأتي هذا السؤال الآن إخواني، الماهي واضح المقدمة الآن؟ الماهية التي في الذهن إذا هكذا، إذا كانت الماهية التي في الذهن عينها هي الماهية التي أين؟ في الخارج، ماذا يلزم؟ يلزم أن تكون الماهية محفوظة في كلا الوجودين، أن تكون محفوظة بنفسها بحقيقتها في الخارج، ومحفوظة بنفسها وحقيقتها إيه؟ في الذهن. هذه مقدمة واضحة إن شاء الله، واضح؟ على هذا الأساس نأتي المقدمة الثانية، لكن نجد نحن بأن هناك للماهية آثار في الخارج غير موجودة إيه؟ في الذهن. فتأتي عند ماهية النار مثلا، ماهية النار في الذهن وماهية النار في الخارج. على النظرية العينية أن نفس الماهية التي للنار في الذهن هي عينها التي أين؟ في الخارج، والعكس كذلك. ولكن عندما نأتي إلى النار في الخارج ماذا؟ تحرق، تعطي إضاءة، تعطي نور، تعطي تدفئة، تعطي ما شاء الله من الآثار المترتبة. ولكن عندما أتصور الماهية في ذهني لا تأتي تلك الآثار. عندما تصور ماهية النار في ذهني لا تأتي لا الحرارة ولا الدفء ولا التسخين ولا الإضاءة ولا شيء من هذا القبيل. وهذا أمر واضح بالوجدان بأن النار الخارجية تحرق والنار الذهنية ماذا؟ لا تحرق، صحيح؟ فعلى هدي هاتين المقدمتين نستكشف بأن الذي يكون منشأ الأثار والذي ترتب عليه الآثار الذي سميناه بالأصيل، هل هو الماهية أو شيء آخر؟ نقول لا إشكال ورب أنه ليس هو الماهية. لما؟ لأن الماهية هي التي في الذهن وهي التي في الخارج، مع ذلك نجد الآثار مختلفة. فإذن الآثار من الماهية أو من شيء آخر؟ نقول في جملة واحدة من شيء آخر، وهذا ما نسميه بالوجود. فالنار التي تحرق في الخارج ما تحرق بماهيتها، تحرق ماذا؟ بوجودها الخارجي. فهذه الماهية إن وجدت في الخارج ترتبت الآثار الخارجية، وإن لم توجد في الذهن فلا تترتب عليه تلك الآثار الخارجية. فنستكشف أن الذي هو الأصيل والذي هو منشأ الأثار والذي يحقق الأثار والذي كذا يملأ الواقع الخارجي من هو؟ هو الوجود وليس هو الماهية، واضح إن شاء الله. هذا تقريبا بهذا البيان المختصر يتضح معنى هذا. وعليه تكون الوجود موجود بذاته، طبعا الماهية تكون بعد موجودة بالتبع بالاعتبار، واضح؟ وجود ذهني، هذا كما قلت إن شاء الله يأتينا بأن الوجود في إحدى تقسيماته الخارجية العامة تقسم إلى وجود خارجي ووجود ذهني، هو مرتبة من الوجود. ولكن مرتبته ماذا؟ مرتبة الوجود الذهني. طبعا الوجود الذهني ليس الخط، الماهية الذهنية، الماهية في الذهن نفس الوجود الذهني، وعندنا وجود خارجي. هذا كما قلت ما نقدر نشرح الآن لأنه بحثه مفصل يأتي في محله. عندنا الخارجية العامة تنقسم لوجود خارجي ووجود ذهني، هذا له آثار وهذا له آثار، واضح؟ إن شاء الله يأتينا من ضمن الآثار في الوجود الذهني هو طرد الجهل عن النفس البشرية، إن عندما تعلم بشيء من آثار الوجودية عليك ماذا؟ أنه يطرد العدم عن عدم العلم عن نفسك، يعني يطرد الجهل عن نفسك. وكما قلت إن شاء الله ما أريد أنا أخوضه لأنه ليس الخلط بين الماهية، بس أكفينا بهذا المقدار بأن الماهية، يعني فقط لحاضر البرهان هو هذه النقطة، بأن الماهية محفوظة في كلا الوجودين، مع ذلك نجد لها آثار في الخارج وليست هي موجودة أين؟ في الرتبة الذهنية، في الوجود الذهني، فنستكشف أن الأصالة لها أو لغيرها، نقول لغيرها. هذا المقدار كافي في البرهان. خب، برهان آخر، نطبق البرهان عشان ندخل البرهان الآخر. قال برهان آخر: الماهية توجد بوجود خارجي. لاحظوا الماهية ها توجد بوجود خارجي، يعني الماهية في الخارج. الماهية توجد بوجود خارجي فتترتب عليها آثارها، وتوجد بعينها. لاحظ بعينها، هذه عينها إشارة إلى النظرية العينية في الوجود في المعرفة، يعني عندنا نظرية شبحية ونظرية كذا، يأتي الحديث عنها إن شاء الله. وتوجد بعينها بوجود ذهن، الماهية هي في الذهن والخارج كما سيأتي، كما قلت كما سيأتي. فلا يترتب عليها شيء من تلك الآثار، أي آثار اللي في الخارج. النار في الخارج تحرق، لكن تجي صورتها في الذهن وين؟ لا تحرق. الآن فلو لم يكن الوجود هو الأصيل وكانت الأصالة للماهية وهي محفوظة في الوجودين، ماذا؟ لم يكن فرق بينهما والتالي باطل. يعني المفروض إذا كانت الماهية الأصيلة وهي منشأ الأثار، فالمفروض ماذا؟ هي تحرق في الذهن وتحرق كما تحرق في الخارج، ولكن هذا ماذا؟ باطل جزما. عمر بالوجود نجد بأن النار في الخارج تحرق ولكن النار في الذهن لا تحرق، فمن هنا قال والتالي باطل. شو يصير؟ فالمقدم مثله في البطلان. ما هو المقدم؟ يعني افتراض أن الأصالة لمن؟ للماهية، هذا باطل. فإذا بطل هذا الملزوم يأتي نقيضه الآخر أو ضده الآخر، وهو أن الأصالة لمن؟ للوجود، لأن الأمر يدور بين أما هذا الأصل أو هذا، فإذا بطل أحدهما استلزم الثبوت للآخر. قال فلو لم، هذا قياس استثنائي، فلو لم يكن الوجود هو الأصيل وكانت الأصالة للماهية وهي محفوظة في الوجودين، يقول ماذا؟ لم يكن فرق بينهما. شو يصير؟ والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. هذا هو البرهان الثالث على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. البرهان الرابع والأخير، هذا البرهان ينطلق من هذه الحقيقة، وهي حقيقة ماذا؟ أنه نجد نحن، هذا من هذه المقدمة، نحن نجد أن في الوجود الخارجي التقدم وتأخر. نقول هذا الوجود متقدم على هذا الوجود، مثل العلة الإعدادية كالأب، وجود الأب متقدم على وجود الأب. نقول أن هذا الوجود أقوى وجودا من ذلك الوجود، هذا الوجود أقوى من ذلك الوجود، مثل وجود العلة أقوى من وجود المعلوم، العلة وجود مؤثر والمعلوم وجود متأثر. نجد بعض الوجودات شديدة في ذاتها مثلا، وبعض الوجودات ماذا؟ ضعيفة في ذاتها. فعندنا تقدم وعندنا تأخر، عندنا شدة وعندنا ضعف. مثلا شعاع الشمس، وجود الشمس أشد وجودا ماذا؟ من وجود الشمع، وتقول هكذا هذه أشد وجوداً، أشد في عطائها للحرارة، في حرارتها، في ضوئها، في دفئها، بينما الشمعة أضعف في عطائها للحرارة، أقل في عطائها للضوء والإنارة وما شاكل ذلك. خب، بعضها كذلك بالقوة، بعضها ماذا بالفعل، نجد كل هذه أمور. يعني نجد بأن مثلا عالم عمره 80 سنة 90 سنة يقول هذا مجتهد بالفعل، لكن تجد طالب مثلا عمره 15 سنة 20 سنة توه داخل الحوزة تقول هذا مجتهد ماذا بالقوة، يعني فيه استعداد أن يكون مجتهدا، فلو بذل الجهد المطلوب منه في مسيرته العلمية وصل إن شاء الله إلى مرتبة ماذا، أن يكون مجتهدا بالفعل. فإذا هذه المقدمة واضحة من جهة أن نجد هذه الأمور، نجد هناك وجودات شديدة وهناك وجودات ضعيفة، هذا أولا. نجد هناك وجودات هي بالقوة وعندنا وجودات هي ماذا بالفعل، عندنا وجودات متقدمة وعندنا وجودات متأخرة، واضح. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هناك أصل ويأتي ربما الحديث عنه أكثر في بحث الماهية، وهو أنه لا تشكيك في الماهيات، الماهية حقيقة واحدة جامدة لا تشكيك فيها. يعني عندما تقول الإنسان حيوان ناطق، حقيقة الإنسانية للحيواناتقية هذه لا تختلف لا شدة ولا ضعفة. تشوف الطفل الصغير تقول له حيوان ناطق، وتشوف الرجل الكبير تقول له حيوان ناطق. تجد الإنسان الذي مثلا تأخر في وجوده، يعني ما جاء إلا بعد زرب 100 سنة تقول هم حيوان، والإنسان اللي تقدم قبل وجوده ب100 سنة شو تقول عنه؟ حيوان ناطق. فتجد الماهية بما هي، هي هذه ماذا ثابتة النسبة وتنطبق على إنجاز التعبير مصادقها بمعنى متواطئ لا بمعنى مشكك ومتفاوت، مثل ماذا باب التقريب، مثل لفظ المفهوم الحديد، يعني المنطق مفهوم الحديد، مفاهيم وين المتواطئ وهو مشكك، يعني تضع يدك على حديدة صغيرة، حديدة كبيرة، حديدة صلبة، حديدة حتى بتعبيرنا متصدئة منتحلة، أو حديد جديد تقول هذا حديد وهذا حديد وهذا حديد وهذا حديد، يعني نفس مفهوم الحديد ينطبق على كل مصادقه بالتساوي بمعنى واحد لا زيادة ولا نقيصة. فهذه سموه بباب التقريب كذلك الماهية، ماهية الأشياء تنطبق على حقائقها أو على مصادقها بحقيقة أو بمعنى واحد، بحقيقة واحدة، يعني لا غير قابلة للتشكيك. هذا باب تقريب للفكرة، ربما إن شاء الله يأتينا مزيد إيضاح في بحث الماهية وأحكامها إذا وفقنا هناك. فنقول فيها جملة واحدة أخواني، أن لا تشكيك في الماهيات، فالماهية بما هي، هي ليست الله لا موجودة ولا معدودة، ومن جهة أنها ماذا، هذا من أحكامها، أنها ماذا، أنها لا تشكيك فيها، وهذا إن شاء الله يتضح أكثر هم بعد إن شاء الله في الفصل الخامس الآتي إن شاء الله عن تشكيك في الوجود، يعني القبال عدم التشكيك في الماهية في قبال التشكيكين في مرتبة الوجود. فعليه يتضح. إذن هذه المقدمة الثانية. إذن المقدمة الأولى أخواني، نجد بأن في الوجودات تشكيك، يعني في متقدم وفي متأخر، في بالقوة وفي بالفعل، في شديد وفي ضعيف. المقدمة الثانية أن الماهية لا تشكيك فيها إطلاقا، الماهية ماذا؟ لا تشكيك فيها إطلاقا، واضح؟ فعليه من خلال هاتين المقدمتين، فلو لم يكن، نجيب قياس استثنائي بعد ما هضمت هاتين المقدمتين نأتي بهذا القياس الاستثنائي، لو لم يكن الوجود هو الأصيل لكان اختلاف هذه الصفات، أي صفات، صفات الوجود من شدة وضعف وقوة وفعل وتقدم وتأخر، مستند إلى من؟ إلى الماهية، والتالي ماذا؟ باطل. فالمقدم مثله في البطلان. ما هو وجهه البطلان؟ لأن الماهية بطلان اللازم. ما هو بطلان؟ ما سبب بطلان اللازم له لو أسندنا هذه الصفات إلى الماهية؟ بطلان أحسنتم، أن الماهية متساوية النسبة للجميع، بمعنى أنه لا تشكيك فيها. أحسنتم، الماهية ماذا؟ متساوية النسبة للجميع، لأنه لا تشكيك ماذا؟ لا تشكيك فيها. فإذا التالي باطل، ونحن بالوجدان نجد أن هناك اختلاف تقدم وتأخر وشدة وضعف. بل نقول مثلا شدة وجود النبي صلى الله عليه وسلم أشد وجودا ماذا من وجودي أنا أو وجودك، نتيجة شدة قربه ماذا من المبدأ الفياض وهو الله سبحانه وتعالى. هذا اشتلال في الوجود، السعة الوجودية اللي إن شاء الله في الدرس أو هذا حسب وقتنا يأتي الحديث عنه. لطيف رواية عن الإمام الحسن سلام الله عليه، الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، تقول هكذا: إن الله اطلع اطلاع على الخلق فلم يجد أكبر قلبا من قلب النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، فاختاره للنبوة والإمامة والمقامات العالية. شاهدي هو هذا، يعني إشارة بأن الماهية الاشتداد فيه لمن إذن الاشتداد، ولمن التقدم، ولمن التأخر، ولمن القوة، ولمن الفعل، تكون للوجود أحسن. فإذا لم يكن للماهية فبالضرورة هو لمن للوجود، فيثبت أن الوجود هو الأصيل والماهية ماذا اعتبارية. واضح؟ ولا تعبير بعض سادتنا يقول: فثبتت ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. نعم. قال: إذن فلو لم يكن الوجود هو الأصيل كان اختلاف هذه الصفات مستند لمن؟ لنفس الماهية، وهذا التالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. وهذا يعني يكون خلاف، يعني خلاف ما افترضنا أن هناك حقائق من جهة وأن الماهية لا تشكك فيها، فيثبت أن هذا الآثار لمن تكون؟ آثار التقدم والتأخر والشدة والضعف هي لمن؟ للوجود، فتثبت أصالته على الماهية. يقول: هذه البراهين الأربعة هي أهم ما يمكن أن يذكر في المقطع. توجد يقول براهين ما شاء الله في المطولات، ملا صدره عن ذكر أربعة، ملا صدره في الأسفار هم ذكر ما شاء الله متناثرة براهين أصالة الوجود، ذكرها في كتاب آخر كتاب له في المشاعر، هناك ذكر تقريبا ثمانية أدلة على أصالة الوجود اعتبارية الماهية. طبق العبارة. قال: برهان آخر: الماهية من حيث هي تستوي نسبتها، يعني من حيث هي من غير اعتبار الوجود لها، يعني هي بما هي هي تستوي نسبتها إلى التقدم والتأخر والشدة والضعف والقوة والفعل، إنها أمور متواطئة، لكن الأمور، لكن هذا خلاف ما نجده في الواقع، لكن الأمور الموجودة في الخارج ما هي مختلفة في هذه الأوصاف، فبعضها متقدم أو قوي، العلة متقدمة والعلة أقوى، كالعلة متقدم على المعلول وهي أقوى وجودا من معلولها، وبعضها بخلاف ذلك كالمعلول، تقول معلول متأخر وأضعف من علته، وبعضها بالقوة مثل هذا عالم بالقوة، بعضها بالفعل تقول لا عالم بالفعل. إنزين، هذه المقدمتين يقول: فلو لم يكن، قياس استثنائي، فلو لم يكن الوجود هو الأصيل كان اختلاف هذه الصفات ماذا مستندة إليها، إلى من؟ إلى الماهية، لكنها تعلمون ماذا؟ والتالي باطل، لأن احنا يبطل اللازم، وهو يقول وهي، هذا إبطال اللازم، وهي متساوية النسبة إلى أين؟ إلى الجميع. يقول: هذا خلف، هذا خلف ما فرضناه أن هناك تغير كذا، فيثبت أنه ليس للماهية، إذن هو للوجود، فثبت المطلوب. يقول: وهناك حجج أخرى مذكورة في المطولات، في الكتب الفلسفية والمعرفية المطولة. إلى هنا بحمد الله، بعد اتضح لنا ماذا؟ أو اتضح لنا إقامة البراهين على هذا المعتقد، أصالة الوجود واعتبارية الماهية. هو يأتي كلام آخر: هل يعني ذلك أن القائلين بأصالة الماهية لا أدلة عندهم؟ لا مقام لهم؟ لا، عندهم أدلة وعندهم إثباتات وما إلى ذلك. هنا المصنف فقط ذكر تقريبا دليل واحد على هذا المدعى، وثم ينتقل إلى إبطال هم رأي آخر، وهو كما سيتضح وقلنا رأي الدوان، يعني أصالة الوجود في الواجب واعتبارية الماهية في الممكن. الآن تعالوا معي أولا لتوضيح برهان من؟ برهان هؤلاء، من واضحة وكيفية الرد عليه. أتباع أصالة الماهية طبعاً، وهذا القول كما قلت ينسب إلى اللهم صل على محمد وآل محمد إلى السهواردي أحد العلماء الكبار في القرن الخامس والسادس الهجري، صاحب نظرية الإشراق، واللي تكلمنا عنه في بداية الدورة المختصرة هناك في المدارس المعرفية تكلمنا عنه هناك. هذا الرجل ينسب له التحقيق شيء آخر بعد آخر في كلماته هنا شيء وهناك شيء آخر، على كل حال لكن مما ينسب له نطلقها هكذا وعهد على المحققين ينسب له القول بأصالة الماهي، يعني الآن المنشأ الأثار وكذا لمن؟ للمعكس ما تقولونه وين؟ في الوجود، قل هي المؤثر، هي الماهية التي تحرق الماهية، منشأ الأثر الماهية كذا 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 إلى غير ذلك. من ضمن أدلتهم هو هذا الدليل، حتى في كتابة حكمة الإشراق، عندنا كتاب اسمه حكمة الإشراق، وهم كان يدرس طبعا يعني في مثلا الإشارات لابن سينا في حكمة المشاة، حكمة الإشراق في حكمة الإشراق المدرسة الإشراقية للسهواردي اللي هو طبعا بعد ملا صدرة معدل بعد ابن سينا 100 سنة تقريبا قتل هو على كل حال، عنده آراء عنده نظريات. السهواردي له في كتابه حكمة الإشراق عنوان حكومة الماهية على الوجود، ويظهر من كلامه هو هذا المعنى، الاعتقاد بأصالة الماهية واعتبارية الوجود. الدليل هكذا نذكر الآن بشكل صغرى وكبرى وأضحى وبعدين نقوم بالمناقشة. السهواردي نقح أو أبدع أو أسس قاعدة من القواعد الفلسفية تقول بأن كل شيء يلزم من تحققه ووجوده تكرره فهو اعتبار. كل شيء تقول هذا موجود، لكن هذا إذا قلت أنه موجود يتكرر إلى ما لا نهاية فهو اعتبار. أنا أوضح عنكم هذه الكبرى، فيأتي إلى الوجود يقول أنتم الوجود إذا قلتم أن الأصالة للوجود، هذا الوجود إذا حل الناس فيلزم ماذا؟ أنه يتكرر إلى ما لا نهاية، فصغرى وكبرى ونتيجة، فيظهر لكم أن الوجود هو أمر اعتباري، فإذا كان الوجود أمرا اعتباريا سوف يتحقق أن تكون الماهية هي من؟ هي الأصيلة. أوضح لك الآن، خلينا نوضح القاعدة كبروية وانطباقها على بحثنا صغروية. القاعدة هكذا تقول إخواني، الآن كل شيء يقول تفرض تحققه في الخارج ويلزم من وجوده وتحقق ماذا تكرره فهو أمر اعتباري، مثل عندما تقول مثلا عالم، عالمون ماذا يعني عالم؟ طب المثال حي أقرب الفكرة، عالمون يعني إذا تحللها معرف لغويا ذات ثبت لها العلم، مثل المشتق معنى ذات ثبت له العلم، تقول عالم حلله يعني زيد زائد علم، واضح؟ فهو ذات ثبت له العلم، فإذا قلت هكذا هذا يعني أنه هذا ينطلق من هذا المعنى، فأي شيء أنت تفترضه مثل باب التقريب أنه يتكرر هذا يلزم منه، يلزم منه الاعتبارية، واضح؟ هذا التقريب فقط. على الآن مثالنا في عشان لا نذكر أمثلة كثيرة عشان نختصر الوقت، ما عندنا وقت الآن. عندما تقولون ماذا مثالنا الآن أو في مطلبنا، زيد موجود، عندما تقول زيد موجود وتقول أن الأصالة لوجود من؟ لوجود زيد في الخارج مو لماهيته، أقول تعالوا معي، عندما تقول زيد موجود خب هذه موجود، وش حللوها لنا، زيد موجود هذه موجود نفسها موجود، أنت تقول زيد موجود والوجود هو الأصيل، قل لا تعال هذه موجود حللها، تنطبق عليها القاعدة وهي موجود يعني شيء ثبت له الوجود، شيء ثبت له الوجود، موجود، شيء زائد وجود. هو نفس الشيء عندما تقول هذا حين الثاني، لاحظوا وياي لأنه واضح شيء يستلزم التسلسل إلى ما لا نهاية. أنت عندما تقول زيد موجود، هذا موجود شيء ثبت له الوجود. فعندما تقول هذا الوجود هم موجود، يعني هذا ماذا يلزم؟ الثاني هم شيء ثبت له الوجود. الثالث الوجود ماذا يعني؟ يعني هو الموجود، إذن هو شيء ثبت له الوجود. ويقول هذا يستلزم إلى ما لا نهاية، وهذا معنى كل شيء يستلزم من وجوده ماذا؟ تكرره، فهو أمر اعتباري. تفتين وياي؟ إذن إذا قلتم أن الوجود هو الأصيل سوف يلزم منه في تحققه التكرر، والتكرر يعني التسلسل إلى ما لا نهاية، وهذا باطل. فإذن فيثبت هو اعتباريته، فبالتالي يثبت ماذا؟ أن الأصالة الماهية. واضح؟ أجيب لكم بقياس من الشكل الأول، تقول على برهانهم يعني، تقول الوجود، نقول ماذا؟ الوجود إذا تحقق، هذه الصورة، الوجود إذا تحقق في الخارج يلزم منه تكرره. الوجود إذا تحقق في الخارج ماذا؟ يلزم منه تكرره. هذا الصغرى. الكبرى، وكل ما لزم من وجوده تكرر فهو ماذا؟ فهو أمر اعتباري. الكبرى، وكل ما لزم من تكرره، من وجود ما لزم من تكر من وجوده تكرر فهو أمر اعتباري. شو صار النتيجة؟ حذف الحد الأوسط، أن الوجود أمر اعتباري، فيثبت أن الوجود بهذا المعنى أمر اعتباري، وأن الأصالة لمن؟ للماهية. واضح إن شاء الله. ملا صدر عليه الرحمة رد على هذا الكلام، وكذلك السيد العلامة في جملة واحدة يقول نحن من جهة كبروية نقبل هذه القاعدة، من هذه من هذه القاعدة كبروية، أنه كل ما يلزم من وجوده تكرره فهو أمر اعتباري. هذا ماذا؟ نقبل هذه القاعدة، ما عندنا مشكلة في القاعدة كبروية، لأن كلامنا وين؟ الصورة. من يقول لك الآن هذا الجواب؟ من يقول لك أن الوجود شيء ثبت له الوجود، أو أن الوجود ماذا؟ هو يشتق وينقسم من ذات ثبت لها الوجود. لا، هذا الكلام غير باطل. الوجود موجود صحيح، ولكن ماذا؟ موجود بنفس ذاته، لا بوجود آخر زائد على ذاته. وبالتالي إذا كان الوجود موجود بذاته فلا يذهب الأمر إلى وين؟ إلى التسلسل الباطل. مثل ماذا الآن؟ ترى أنت مثل ما درست في علم المنطق بأن عندنا من أقسام الحمل ماذا؟ المحمول، أو الحمل من صميمه، يعني أن يكون المحمول منتزع من ذات من وحاق الموضوع. مثل لما تقول ماذا؟ البياض أبيض. هذا أبيض، هل شيء ثبت له البياض أو لا؟ هو أبيض ماذا؟ بذاته. البياض أبيض، هذه أبيض محمول انتزع من أين؟ من حق المحمول الموضوع هو البياض، فتقول البياض أبيض. لاحظ. فنفس الشيء الوجود موجود، يعني ماذا؟ أن الوجود موجود بنفس ذاته. هذا مضاف، لأن حتى في الأبحاث اللغوية اللي أنتم استدلتوا لا تأتي إلى وين؟ على الأبحاث الفلسفية، تتكلم عن أمور حقيقية وجدان، أمور تكوينية. هذا أولا. وثانيا، حتى لو سلمنا مجيء بعض الأبحاث اللغوية إلى حريم البحث الفلسفي، نقول نفس بحث المشتق أصلا هو فيه كلام، هل المشتق بسيط أو ماذا؟ أو مركب؟ في نظريات تقول المشتق ماذا؟ أمر بسيط، وهذا بعد بحث في ذمة الأبحاث الأصولية واللغوية. فعلى كل حال واضح إن شاء الله، أبلور البحث فقط الوقت. فإذا إلى هنا يتحصل عندنا، نقول في جملة واحدة أن الكلام إيه؟ في الصغرى وليس ايه في الكبرى. نحن نسلم معكم الكبرى، يعني ملا صدر بتعبيره تعبير مضمون كلامه انه القاعده صحيحه، ولكن تطبيقها في محلنا في هذا المحل ليس في محله. احسنت، مو صحيح، لان الوجود مو شيء ثبت له. لما يقول زيد موجود يعني عين وجود زيد، تحقق زيد، مو شيء ثبت له الوجود. او عندما نقول الله موجود يعني مو الله شيء ثبت له الوجود، لا، الوجود عين ذاته. فإذا الوجود موجود بعين ذاته بنفسه، لا بوجود زائد عليه لكي يستلزم التسلسل هذا الذي تدعوه. واضح إن شاء الله؟ طبق العبارة عشان نأتي بعد مرة واحدة، ننتهي عندنا كم دقيقة نهم. قال: وللقائلين بأصالة الماهية واعتبارية الوجود ماذا؟ حجج مدخولة، يعني مردود عليها، كقولهم: لو كان الوجود أصيلا كان موجودا في الخارج. هذا إذا تقول بأنه الوجود هو الأصيل كان موجود في الخارج، فله شو يصير؟ فله وجود، ولوجوده وجود فيتسلسل وهو محال. هذا وفق الكبرى الذي ذكرها. وأجيب عنه بأن الوجود موجود، يعني الوجود هو عين الوجود والواقع في الخارج، والوجود موجود لكن بذاته لا بوجود زائد كما قلنا. وأجيب عنه بأن الوجود موجود لكن بنفس ذاته، مثل البياض أبيض، لا بوجود آخر، فلا يذهب الأمر إلى غير النهاية، يعني يستلزم التسلسل. واضح إن شاء الله؟ عندنا الآن كم دقيقة نخلص من هذا بعد، لأن هم ذكرنا فيما تقدم. على هذا يقول المصنف: إذا بطل هذا بعد القول، عندنا القول الثالث اللي قال بالتفصيل، لأن قلنا قول يقول بأصالة الوجود مطلقا واعتبارة الماهية، هذا ملا صدرة وذكرنا الأدلة عليه. قول يقول بأصالة الماهية واعتبارة الوجود مطلقا، وهذا القول هم أبطلنا. عندنا قول وين؟ بين هذا وبين هذا، وهو ينسب إلى المحقق الدواني، أحد العلماء المعروفين، المحقق الدواني اللي هو جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي، من مواليد 830 إلى 903 للهجرة، يعني في القرن العاشر تقريبا. هذا المحقق الدواني له آراء فلسفية معروفة وكذا. هذا الرجل يقول هكذا: أنا أعتقد بالتفصيل أن الأصالة للوجود وين؟ في الواجب سبحانه وتعالى، وجوده أصل لأنه لا ماهية له، بينما في الممكنات في غير الواجب الأصالة لمن؟ للماهية وليس للوجود. فعليه يقول هكذا: إذن هل عندما أقول زيد موجود أو عمرو موجود، يقول هذا لا، مو وجود حقيقي، هذا منسوب للوجود. مثل ماذا؟ مثل هو مثل بائع التمر مع من؟ مع التمر. هذه النسبة مو الاتصاف، نسبة. بائع التمر مو تمر حقيقي هو، لكن لأن زاول مهنة بيع التمر يقال عنه ماذا؟ تامر. فتجد بين تامر، هذه تامر يعني شيء، شخص ثبتت له نسبة التامر، ولا مو تمر حقيقي هو، مو صاحب تمر حقيقي، أو معذرة ذاته ذات التامر، لا، نسبة. مثل بغدادي، تقول زيد من بغداد، زيد ححسائي، زيد قطيفي، زيد بحراني، زيد كذا، هذه مو هي، هذه النسب ويش؟ هو أنه حقيقته هو نفس بغداد هو يعني، أو نفس الأحساء أو نفس القطيف أو نفس البحر، لا، يعني منسوب إلى تلك المكان. فيصور لك المحقق محقق الدواني يقول بأن عندما تقول زيد موجود يعني زيد منسوب إلى الوجود، لكن مو وجود حقيقي، ما عنده وجود حقيقي زيد. عمر موجود، عمر مو بلا وجود حقيقي، منسوب إلى الوجود، مثل بغداد وبغداد، البغدادي مثلا أو التامر أو اللابن أو الخباز أو كذا أو ما شئته، بمعنى إذن المنتسب إلى اللبن والتمر أو إلى بغداد. واضح؟ نعم. الرد على هذا هو المدع، هذا هو نظرية من؟ إذن نظرية المحقق الدواني يقول أن الأصالة للوجود لمن؟ للواجب، أصالة القول بالوجود فقط في الواجب سبحانه وتعالى، بينما في الممكنات الأصالة للماهية، يبقى الماهية هي الأصيلة، ونسبة الوجود إلى الممكن هي نسبة ماذا؟ أمر نسبي وليس أمر يعني انتساب، معذرة أمر انتساب وليس أمر على نحو الحقيقة. الجواب على هذه الإشكالية، الجواب على هذه الإشكالية بعد لكي ننتهي منها، نقول في جملة واحدة بأنه أدلة أصالة الوجود واعتبارات الماهية تبطل هذا الكلام، لأنه نفس الكلام والكلام. هذا الآن، لاحظ، هذا الآن زيد الذي أنت تقول منتسب لمن؟ للوجود. خب هذا زيد، هل أضيف إليه شيء من الوجود أو لا؟ إن كان أضيف وترتبت الآثار فالأصالة بعد لمن؟ للوجود. وإذا ما ترتب عليه شيء ومع ذلك هو مترتب عليه الآثار، خب نقول الماهية ماذا؟ الماهية لا يمكن أن تترتب عليها الآثار، لأنه إذا ترتبت عليها الآثار بما هي ما هي، هذا يستلزم الانقلاب وين؟ في حقيقتها. وقد تقدم أن الانقلاب أمر محال. يعني هذه الماهية التي تقول ماهية زيد انتسبت للوجود، إن كان الآثار المترتبة في زيد من الوجود أنت تسمي انتساب، إحنا نسميه وين؟ أصيل، لا مشاحات وين في الإصطلاح. المهم أنه على، يعني أضيف شيء زائد على ماهيته، وهذا الزائد هو الذي أعطاه من؟ الأثر. فهذا هو إذن الأصالة لمن؟ للوجود. سواء أنت سميتها الآن منتساب، سميتها استصاب، ما شئت فعبر. المهم أضيف شيء على الماهية ولم يضف؟ خب إن أضيف فهذا المضاف والذي هو عليه الآثار هو الذي من؟ نسميه بالوجود. تقول لي لا يحتمل أن تكون الماهية، أقول لك الماهية بما هي، هي ماذا؟ لا موجودة ولا معدومة ولا لها هذه الآثار. فلو كانت الماهية هي معطية نفسها الآثار لاستلزم ماذا؟ الانقلاب، والانقلاب على حقيقة الشيء أمر محال. نفس الجواب المتقدم، ما عندنا شيء جديد. واضح إن شاء الله اللي ذكرناه بالأمس إذا تذكرون، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام، بعد بحمد الله نكون إحنا غطينا هذا البحث. قال ويظهر مما تقدم، يعني على ما تقدم، يعني في ذكر أدلة أصالة الوجود واعتبارة الماهية، هذا أولا. وثانيا إبطال القول القائم بأصالة الماهية، فعل هذا القول بالتفصيل شو يصير بعد؟ باطل من أساسه، لأنه ما له معنى بهذا التقريب. قال ويظهر مما تقدم ضعف قول آخر في المسألة منسوب إلى المحقق الدواني، وهو أصالة الوجود في الواجب تعالى، وماذا؟ وأصالة الماهية في الممكنات. وعليه فإطلاق الموجود على الواجب، لما تقول الله موجود يعني أنه نفس الوجود، الله بمعنى أنه نفس الوجود وعين الوجود، وعلى الماهيات بمعنى أنها منتسبة إلى الوجود انتساب فقط، كاللبن والتمر، مو لبن حقيقي، يقال لبن لأنه زاول مهنة بيع اللبن، كاللبن والتمر بمعنى المنتسب إلى اللبن والتمر. هذا، هذا شمان هذا؟ يعني خذ هذا، شفتوا هذا؟ يعني خذ هذا المطلب. وأما على المذهب المختار شو يصير؟ فالوجود موجود بذاته، والماهية ماذا؟ موجود. هو المصنف أصلا ما ذكر الرب، إحنا ذكر لأنه قال عطفا على ما تقدم. بعد إذا أتقنت أدلة أصالة الوجود واعتبارات الماهية، وأتقنت بطلان أدلة، أو بتضحك بطلان أدلة أصالة الماهية، بعد هذا شي يصير هذا الرأي باطل كما قلنا، لكن إحنا وضحنا ببيان آخر. الآن النتيجة الخلاصة، يقول وأما على المذهب المختار فالوجود موجود بذاته، شو تصير الماهية؟ أحسن، وهي موجودة بالعرض بتبع الوجود. بحمد الله أخواني تم الحديث عن هذا الركن الركين والأصل الأصيل إن في أصالة واعتبارات ما في مدرسة الحكمة المتعالى. قلنا هذا الركن الأول الذي ينبقي الالتفات إلى، فيتضح لنا أن الوجود هو الأصيل، والماهية ماذا؟ اعتبارية. تعبير ملا هادي السبزواري، إن وجودنا، إن الوجود عندنا أصيل، ودليل من خالفنا عليل. واضح؟ إن شاء الله يأتي الفصل الخامس في المسألة المهمة الأخرى، في أن الوجود حقيقة واحدة مشككة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.